السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه هبة الله ومنته علينا في هذا الوطن الآمن وتحت ظل القيادة الرشيدة أن نتدارس كتاب التوحيد، والذي هو فرض على العبيد، والذي أسس عليه أمر هذه البلاد، فلله الحمد والمنة، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر قادتنا، ولاة أمرنا، حفظهم الله وأعزهم في الدنيا والآخرة، على تمكيننا من تدريس عقيدة السلف والعناية بها، بل حثنا كما في وزارة الشؤون الإسلامية حث المشايخ من أعضاء الدعوة لتبليغ التوحيد وتدريس كتبه كالثلاث أصول، قواعد الأربع، كتاب التوحيد. وهذا الذي ميز هذه البلد في الأمن عن غيرها من البلدان. وهذا لقاء معتاد في كل ليلة جمعة من بعد غروب شمس يوم الخميس بعد صلاة العشاء، لنتدارس أفضل الكتب المصنفة في التوحيد، أعني الإلهية، كتاب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب النهي عن سب الريح، وهو باب مهم جدا يقع الخطأ فيه كثير من الناس، كما سيأتي في عدة أوجه مشابهة لها تشترك في معنى واحد سيأتي ذكره. وفي بداية ومستهل اللقاء، أشكر وأجدد الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين ولي عهده صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على التوجيهات الحازمة الحصيفة النبيلة التي لمسناها مؤخر لمس اليد في اجتثاث براثن الفساد، أولا في المالي والإداري، الآن وكذلك العقدي والخارجي، الذي يؤول إلى سفك الدماء وتجفيف منابع الإرهاب، أخيرا محاربة المخدرات. وهذه الحملة التي ترونها في الشوارع وفي المجامع لا تدل على ما حب الله هذه القيادة الرشيدة الحازمة من عطف ورحمة على شعبها وعلى مواطنيها من المسلمين، وافدين كانوا أو مواطنين، كي لا يمسهم سوء العذاب، يمسهم سوء العذاب بهذه السموم المهلكة المخدرات. وجاء التوجيه لنا أعضاء الدعوة وكذلك خطباء الجمعة تظافرا مع القيادة وطاعة لأوامرها بإلقاء خطبة جمعة موحدة في المملكة العربية السعودية في نحو 60,000 مسجد في خطر المخدرات وبيان حرمتها. وكذلك جاء التوجيه الكريم بالمدارس وزيارتها وغير ذلك من أوجه التعاون التي قامت به مشكورة أولا بعد القيادة إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة والجمارك وسلاح الحدود، كل ساقية واحد تضافرت جهودها لتطهير هذه البلاد بلاد التوحيد من هذا الرجس النجس الذي يتسبب في إهلاك البلاد والعباد. عباد الله، وقبل القراءة حينئذ أجدني مذكرا بخطر المخدرات متجاوبا مع القيادة الرشيدة الحازمة، فأقول إن في تحريم المخدرات ومن قبل الخمور معنى خطير جدا يغيب عن عقول كثير من الناس، وهو سبب دراستنا في كل أسبوع. أخطر ما في المخدر وما في الخمر والمخدر أشد كما سيأتي غياب العقل، فيكون مصدر حينئذ الخمر والمخدر لكل جريمة وشر. أنا أقصد أعظم الجرائم ألا وهي الإلحاد الكفر، فإن الذي غيب عقله كما حدثت عن من جالس هؤلاء يأتي إلى أعظم جريمة، قد يأتي إلى ليس قتل أمه والزنا ببنته عياذا بالله وقتل أباه، بل سب مولاه الذي خلقه فسواه، وهذا شرك واتباع الهوى وإلحاد عظيم لا يعصم منه من غيب عقله. أعرفت لماذا جاء التشديد والوعيد لمتعاطي الخمر، لأن ما خلقنا إلا التوحيد، والخمر والمخدر سبب لمناقضة التوحيد بكلمة شتم لرب العبيد سبحانه وتعالى أو إلحاد، وأدنى من ذلك قتل الوالدين كما جاءت بذلك القصص في من غيب عقله بالمخدر. ولذلك قال المشركون وهم نادمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو كان لهم عقل لما أشركوا، فكيف ما يذهب العقل أحيانا كالخمر، ومن أجل ذلك لعن صاحبه، ومن مات وهو مدمن خمر كما جاء في الحديث لقي الله كعابد وثن ولعن شارب الخمر وساقيها ومستقيها وشاربها، لعن الله الخمر وساقيها ومستقيها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وبيعها ومبتاعها، ومن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوم، مع أنه في هذه اللحظات الذي يغيب عقله لن تستمر، سيفيق ويصلي ويؤدي أعماله ومع ذلك ملعون، وما إذا مات من غير توبة فسيحرم من شرب الخمر في الجنة وإن دخلها على أصح القولين، جنة له الجنة فيها ما تشتهي الأعين، فيها ما تلذ الأنفس وتشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نعم هذا عام، لكن خصص هذا بحديث أنه من شربها فمات ولم يتب حرم من شربها الخمر وإن دخل الجنة. فالجنة أربعة أنهار، ما هي؟ ماء غير آسن، وعسل مصفى، ولبن، وخمر لذ للشاربين. هذا النهر لن يشرب منه أبد الآبدين، في حديث مخصوص. البعض يعجب يقول في الجنة ما في كدر، قادر الله أنه يبعد عنه كدر البعد عن شرب الخمر ويصبح الأمر طبيعي عنده. المهم سيحرم من شرب الخمر، خمر الآخرة، وإن دخلها الجنة. ما يكفي هذا رادع، فحرم شرب الخمر ولعن صاحبها مع أنه يفيق. فكيف لو اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذه السموم المحدثة المخترعة التي أعان الشيطان في تركيبها، المخدرات؟ فلو بلغ الرسول وقد علم صلى الله عليه وسلم حينما لعن شارب الخمر وعاصرها ومتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعه ومتاعها، علم أنه يفيق شارب الخمر، لكن الفترة هذه التي يسكر فيها قد يلعن الرب، قد يسب الرب، فبلغ غضبه أو بلغ الأمر أن لعنها النبي. بالله عليكم إخواني، لو حمل للنبي خبر المخدر، وأخص لا أقول ما يتلف الكبد والقلب والكليتين وغير ذلك من أعضاء الجسم كالمروانة والكوكايين وغيرها، أشد منها الشبو الكريستالي الذي دأب أعداء الإسلام، أعداء الإنسانية حتى، أعوان الشيطان لكوف في معاملهم لاختراعه، فهو أخطرها من وجهين: سرعة الإدمان من مرة، سرعة الفتك فيتسارع إلى الجهاز العصبي فيتلف العصب. الله أكبر، عصب الحياة المخ، فيصبح مخه تالفا. وقد سمعنا بزراعة الكلى، حتى أظن زراعة القلب وأظن الكبد، لكن ما سمعنا بزراعة المخ. فإذا تلف مخه انحدر، حتى أقسم بالله يصبح أحط رطبة من البهيمة. من أي جهة؟ البهيمة يا إخواني ذكر الله المنة بخلقها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وقال وزينة، والدر لبن. فالذي تلف مخه بالشبو مع سرعة الإدمان فيه وقلة الحيلة في التخلص، فيتهاوى يتهاوى لن يصبح في نوبات زعاق وقتل لأمه ولمن يراه في الشارع وتدمير للسيارات وحرق لنفسه. تعرفون لعلكم طلعتم على مقاطع طبية يتكلم فيها كبار أطباء عن هذه المادة الخبيثة الشيطانية، وقد سمعت أن بلغ حد الوفيات بجدة إلى نحو 500، وعدد المقبوض عليهم في بعض السجون إلى نحو في هذه الحملة الآن أحد السجون نحو 5000 أو 4500 في أحد السجون، ليس 500 أو 300، الأمر خطير، فلا تلوم ولاة الأمر في نفسك على هذا الحزم الذي أنشدكم بالله أن تدعو لهم في ظهر الغيب وفي قيام الليل على هذا الواجب الذي قاموا به، وكذا كل من تعاون معهم من إدارة مكافحة أوطاعهم في أمرهم، إدارة مكافحة المخدرات، صناعة الحدود، الجمارك، وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأس الدكتور عبد اللطيف هذا الشيخ جزاه الله خير الذي وجهنا نحن أعضاء الدعوة إلى هذا بحزم. وزرنا مدارس كثيرة ولله الحمد، وكان لزياراتنا لهم أثر كبير في تخويفهم من هذه المواد الخبيثة. فإذا تدبر انتهاك حرمة التوحيد من صاحب المسكر ليس وقت يسير كالخمر، فالذي والذي لعنه النبي وحرم من الخمر الآخرة، بل تلف أبدي فيصبح غائب العقل، فقد يمسك القرآن ويرمي به ولا يفرق بينه وبين البعرة، وقد يقتل أمه وأباه. فأي عقل يبيح مثل هذا السم الزعاف؟ ولذلك النبي كان لمن يؤتى بالمخمور في بداية الأمر كما في صحيح البخاري كحمار أو ما يترك من ثوب من جريد من نعل يضربون المخمور يعزرونه، ثم استقر على 40، ثم في عهد عمر 80. فقال بعض العلماء يرجع الأمر إلى تقدير الإمام، ما جاء في حد مثل إيش الزاني البكر 100 جلدة، فإن لو كان كذلك لاستقر من عهد النبي لما بعده، فكونوا في عهد النبي 40 وفي عهد عمر 80، إذن يخضع ليش اجتهاد الإمام، إما 40 إما 80 بحسب ما يرى. وقد أوصلت الدولة التعزير للمروج للقتل، وقد رأيت 11 نفس أمامي تطير رؤوسهم وتسحب أرجلهم سحبا عندما أنزلوا ساعة القصاص، فطارت رؤوسهم في لحظات كالدماء. 40 سنة ويروج مثلا أو 20 سنة، كم قتل؟ فاجتهد علماءنا ورفعوا لقيادتنا بقبول التعزير بالقتل، والتعزير بالقتل جائز لأجل حديث البخاري لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. فأخلف إلى أقوام وأجمع حطبا وأوكل يعني إمام يصلي بالناس، ثم أذهب مع أقوام نجمع معهم الحطب، ثم نذهب نحرق على أناس بيوتهم الذين لم يشهدوا الصلاة، والتحريق قد يؤدي للموت والقتل. والذي منع النبي من ذلك ما هو؟ النساء والصغار. فقالوا النبي لا يمكن أن يهم بمنكر، فمن هنا الفقهاء قالوا بمشروعية التعزير بالقتل، وكان لهذا الحكم بالتعزير دور كبير في ذلك. الأعداء اليوم يدخلون هذه المواد السمية القاتلة المهلكة، وأشد ما يجتهدون في الشبو، والذي صاروا يصنعونه ويحاولون بداخل في استرعات مهجورة أو، والحمد لله السلطات لهم بالمرصاد، يدخلونها من كل مكان حتى في البرتقال والرمان ومواسير الشاحنات، ويعطيهم الأعداء تسهيلات ومبالغ ضخمة لتمريرها. فالقضية أصبحت تشبه أن تكون مؤامرة سياسية على هذا البلد، وليس مجرد كسب فلوس. لذلك نحثكم جميعا على التعاون مع أجهزة الدولة الأمنية بالتبليغ عن 9 بالتبليغ لتسعة 911 عن أي تصرف مريب ترونه في اجتماع شباب والتفاتهم شمال ويمين وموقف مريب أن تبلغوا عنهم ليتم اتخاذ اللازم. جزاكم الله خير. والحقيقة ألمتني بعض القضايا، ألمتني جدا أن تجد سجين حكم عليه كان السبب الصديق سوء، وأنا عضو في لجنة خادم الحرمين الشريفين بفضل الله وشرف لي عظيم لتخفيف المحكوميات في تحفيظ القرآن، كلما حفظ السجين شيء وجه خادم الحرمين بإنزال المحكومية تشجيعا لحفظ كتاب الله، لأنه يزكي النفوس، فمهما كان مجرما إذا خرج وهو يحفظ ويحفظ من كتاب الله سيزكي نفسه هذا الكتاب العظيم. فجاءني شخص من ضمن من أسمع له، قال محكوميتي 20 سنة. قبل أن أسمع منه آيات من كتاب الله لأحكم على مستواه ثم ترفع أوراقه للنظر في تخفيف محكوميته، قال لي أنا محكوم علي 20 سنة. ثم لم يلبث إلا أن قال انتبه لعيالك من السوشيال ميديا، ما يسمونها الواتساب والأشياء ذي، فمن طريق محادثة واحدة يعني انجرفت أنا، والآن سأواجه مصيري وأخرج يعني للناس بعد 20 سنة. إن لله وإن إليه راجعون. وآخر ركب مع تساهل مع شخص رفيق سوء وركب مع السيارة، لما شاف دوريات بعيد هرب وسقطت منه فقط حبة وتم القبض على السائق من هذا إلى آخره ونال من العقاب ما. فحاول تتخلص من رفقاء السوء والمجهولين، لا تركب أي أحد، وعظ عيالك إن مو بكل شيء يدعوه صديق السوء إليه يطيعه فيه، يطيعه، انتبه. شم هذا أول شمة تجعله ينجرف وراءه، ثم إذا تمكنت منه هذه المادة السمية الخبيثة فصعدت إلى الذهن وأهلكته، يتوسل ويتنازل عن مروءته وعرضه وكل ما له، عرض نفسه هو نفسه وعرض أهله أخواته وبناته. فجاء متعاطي، جاءه تاجر مخدرات في المنزل، كما نما إلى علمي يطلبه المتأخرات، فقال ما عندي فوق ما عندي أرجوك تعطيني جرعة. يعني ما عندك جرعة؟ ما لك جرعة ومن خارج من هنا أن تعطيني حقي حقنا أنت غيرك يعني، وسوى يتفاوض معه ويتوسل له شوي ويمكن يقبل رجله. المسيكينة بنتها تعودت أن تدخل على بيها القهوة أو الشاي، مش بكي يفتقر صاحب المخدرات حتى يبيع أثاثة، يصرف الأخير يبيع عرضة، كل شوي يبيع شيء عشان من هذه الجرعة، وش بقي غير حثالة الشاي هذا؟ لداخل المساكين البنت 7 أو 8 دخل على أبوها وتخرج، وين تخرج إلا رمقها وأومع إلى أبيها إن كنت تريد، فما صدق أصلا، وكلا كأن أمامه إلا قط. والله لو قط ما فعل ذلك، والله لو طلب من رجل مليار عاقل يقول مسك لي قط ليفعل به ما حرم الله كان ممكن؟ والله ما يفعل. يقول لن أعطيك، لن أريد المليار هذه تبقى عيرة أو معيرة طوال حياتي تتنام ويقط، فكيف بابنته؟ فما أن قال هذا قال بس يعني ويهجم عليها، والبنت مي فاهمة إيش القصة، إيش يبقى أبوي؟ صارت تصرخ تصرخ، وهذا المجرم يغتصب في منظر أليم جدا. تتعلم من خطر هذا السم وأنه يؤدي في معاليه للدياثة وذهاب كل معاني الإنسانية، حقيقة كل معاني الإنسانية فينحط تحت البهيمة، فيهجم أو يذهب أهله إلى السلطات من القيادة إلى أسفل، من البرقيات إلى الجهات الأمنية، أرجوكم شيلوا هذا عنا. والله إنه من المحزن المبكي إنه كان قبل أن يفقد عقله بالمخدر ويتلف مخه يصبح يكسر البيت والأثاث ويهجم على أبوه بالسكين إلى آخره، كما سمعنا الحادث، يتأخر على البيت، أخوي وين تأخرت؟ ويزورونه ويكرمونه في العيد، ويصبحون لا يحبون مجرد إلقاء النظرة عليه. لا إله إلا الله، يصبح في نظرهم أقذر ربما من الحشرات والقوارض، لا يحبونه ويتمنون موتهم. تتآزر الأسرة كلها، أنت روح لكذا وأنا برفع البرقية لولي الأمر، ما عاد نبغاه. الله، وصل إلى هذا الحد، ومع ذلك لا يزال مجرمون من المروجين لا يهتمون بهذا أصلا، وهم اكشف سترهم واقسم ظهرهم وطهر بلادنا منهم واكفينا شرهم واحفظ بلادنا وإخواننا فيها ومواطنينا وولاة أمرنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين بهذه البلاد الأمين. والحديث يطول، لكن أختم في هذا الباب بقصة مؤثرة تبين لماذا الخمر أم الخبائث والجرائم، فكيف بالمخدر الذي يتلف المخ فيصبح أشد من المخمور بالخمر، وقد قال النبي كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا دليل واضح على تحريم المخدرات وإن كانت محدثة في هذا العصر أو قريبا منها. روى النسائي في سننه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال إياكم والخمر فإنها أم الخبائث. فسار الله يرضى عن هذا التي استحي منه الملائكة وقرأ القرآن في ليلة واستحى منه النبي ما لم يستحي حتى بكر عمر مثله، وزوجه ابنتيه، وأظن قال لو كان لنا ثالثة زوجناكها. الله يرضى عن عثمان، لم يشغله المال، وهذا من فضائل ومناقبه أنه كان بلغة العصر عثمان كما يسمون المثقفين الماليين ملياردير، أنه جهز جيش العسرة ولم يصرفه ذلك عن القيام بحقوق الله وهو خلقه وعبادة ربه، وهذا منقبة، هذا مدل أنه تمكن اليقين في قلبه. يكون شخص بهذا الأموال الكثيرة وتشوفه، يعني أنا درست 30 سنة العلم الحمد لله تقريبا، نادر من أرى يعني كبار 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 الأثرياء يحضرون دروسنا. المال يصرف الإنسان، الحساب والنظر فيه، ما عثمان لم يصرفه القيام بحقوق الله وحق العلم. كان يلازم النبي ويسمع منه العلم، اللهم ارض عن عثمان. فقال أنا أخبركم لماذا يعني الخمر أم الخبائث. وجاء حديث عند البيهقي عن النبي إياكم الخمر من مفتاح كل شر، وعثمان موقوف عليه أم الخبائث. تلتقي هذه الجملة مع الجملة، مفتاح كل شر أم الخبائث. فشرح عثمان لماذا هي أم الخبائث ولماذا قال النبي عنها مفتاح كل شر؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: كان في من كان قبلكم امرأة غوية خبيثة لم يسلم من شرها يعني حتى العباد، يوم الأيام مدت عينيها لعابد عجبها الخبيثة وتريد أن يقع عليها. هنا نحذر شبابنا وبناتنا من مد أبصارهم تشهيا للفواحش، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا قل للمؤمنات، مو دائما قال الفتى يعني المرأة أيضا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. فهوية عابد، لكن رأت في نفسها أنه لا يمكن يستجيب للوقاع بها، تعرف معنى أنه على دين يردعه، فاحتالت عليه. أنا أروي الأثر بالمعنى للشرح. فدعت جاريتها فقالت: اذهبي له وقولي مولاتي تدعوك للشهادة. يعرفون أهل الدين أهل الشهامة يطلبون للشهادة يأتون، مرأة ضعيفة. قال يعني طيب. فلحق الجارية فجعلت كلما دخلت باب تغلقه إلى انتهى إلى مرأة وضيئة كما قال عثمان، وغلام وكأس خمر. ففجأت العابد فقالت له: ترى الحقيقة يعني أنا ما دعوتك للشهادة، دعوتك لتقع بي يعني بالحرام عياذا بالله. فحينئذ تقع علي أو تشرب من هذا الخمر أو تقتل هذا الغلام. إخواني بهذه المناسبة أحذر الناشئين ممن يتدين ويلتزم حفظ القرآن والتحافيظ ونحو ذلك، والآباء أن لا يربي ولده فقط على حفظ القرآن وعلى التدين الساذج أو الغير مقرون بعلم وفقه في الدين. بل الله عير من يحفظ القرآن ويقرأه من غير فقه. قال: ومنهم أميون لا أيش يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة. الأماني معنى التلاوة، يجود وصوته جميل لكن ما يعرف معاني. بل جاء في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال: كيف في الكتاب يا رسول الله؟ قال: يتأولون على غير ما أنزل. ما الذي جعلهم يتأولون على غير ما أنزل؟ الجهل واتباع الهوى ولا؟ فانظر إلى هذا العابد الذي سامر وسهر ليلة في القيام والاثنين والخميس والصيام إلى آخره وحفظ القرآن، لكن ما عنده علم، ما جالس أهل العلم، ما يجلس مثل هذه الحلقات يتفقه في هذه الكتب العظيمة في الإسلام، فهو مظلة هلاك. اثبت لي بالبرهان العملي والحديث النبوي أن حين يفقد الدرس في الماضي والمستقبل، في التاريخ الماضي والمستقبل، أو أنه حين يفقد الدرس والعلم كما ذكر شيخنا بن باز، يأتي الناس ما ينبغي أن يحذروا من الزنا وشرب الخمر والمخدرات في الماضي حديث وفي المستقبل حديث. أما الماضي أثر ابن عباس ود وسواع ويغوث، لما تنسخ العلم وش حصل؟ أشرك. في المستقبل ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، اسمع، يثبت الجهل، يظهر الزنا، يشرب الخمر، فحيث يموت العلماء برفع العلم موت العلماء، فلا يبقى عالم يبين للناس الوسائل التي بها يقع الناس في الزنا، من الخلوة، من حين يتساهدك الزمان الناس ويقعون في الفواحش بكثرة، الجهل يقعون في الفواحش بكثرة، كما ذكر لي الشيخ اللي هو والله يذكرني باسمه، الشيخ سعد الحصين، بثل سنين ما هو مع جماعة التبليغ، ولاحظ بعد قبل أن يتركهم وجاءه من يبين له غلطهم أنهم يبايعون على الطرق الأربع الصوفية وأنهم يدعون الناس للشرك الأكبر، كما ذكر الشرقاوي عندنا بجدة قاعد معه 30 سنة ودوا اسمه خادم القائد الأعلى للتبليغ يعني في أمريكا، فدعاه للشرك بالأولياء فعرفهم فرجع وتاب منهم، فقال للشيخ سعد وكنت معه بالمدينة، قال هذه جماعة تدق بيوت الناس يعني تقول تعال نخرج 3 أيام في سبيل الله، قال فلما خرجت معهم وكان معهم داخل معهم سنين، قال فوجدت انتشار الزنا فيهم، ما يبالغ الشيخ، ليش يكذب عليهم؟ سبب ما هو الجهل، الجهل، أختي في الله ويتساهل بالمزاح ويتساهل إلى آخر، المهم ما في روادع علمية، فقال فلاحظت انتشار الزنا فيهم، وهذا قال له في المدينة قبل يتوفى بيمكن 5 أو 4 سنين لا أذكر، توفي رحمه الله الشيخ، وأخوه رئيس إدارة الحرمين، مسجد الحرمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. المقصود أن في آخر الزمان لما يموت العلماء يظهر الجهل، حتى من آثار الجهل كثرة الزنا وكثرة شرب الخمر، نسأل الله العافية. ودخل رجل قرية فرأى كما ذكر قصة شيخنا الألباني، رأى رجل يفتح باب القبر ويخرج مسلسلا يتلوى ونيران مشتعلة في كل جنبات بدنه وينهق مثل الحمار، ذكر الشيخ هذا يظن في السلسلة، فلدخل القرية سأل فجع يعني الله قادر يري العذاب، والأصل العذاب مخفي، قال لولا تدافن وسمعتكم العذاب القبر، والنبي سمع صوت الثاني وعذبان في صحيح البخاري، قال يعذبان وعذبان في الكبير، وما أحدهم فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وما الآخر فكان إيش لا يستنزه من البول، في رواية من بوله، الله المستعان. قال ما له؟ فإنه نظر إلى أبعد ما يكون وأقصى ما يكون وجد عجوز تغزل الصوف في خيمة، فقال ما لهذا؟ لأنه تنشق القبر ويطلع ينهق نهق نهقتين ثلاث ثم يرجع القبر ويسحب بالسلاسل مرة أخرى ويغلق القبر، والله يري عباده ما شاء تخويفا وإنذارا. فقال هذا كان يتعاطى الخمر وأمه تنصحه، يا بني إلى متى وأنت تعاطى هذا الشراب؟ فيرد عليها أيضا بعقوق قائلا انهقي مثل الحمار، فلا هو الذي تاب من الخمر ولا هو الذي تاب من العقوق، والخمر يجرئ على العقوق، تعرفون أن يصبح الرجل مختل ويجرئ على كل رذيلة كالزنا والكذب إلى المخدرات التي تنهي كل معالم النفع فيه وتعطلها، فيصبح باطن الأرض له خير من نسب المجتمع من ظاهر، يضر نفسه ومجتمعه ويكون عائلا عليه. فإن تواصوا فيما بينكم تجاوبا مع القيادة الرشيدة حفظهم الله بالتحذير من رفقة السوء لأنه يسبب الخمر، بتعاطي مقاطع للأطباء صوتية تبين خطر الشبو والمخدرات وأضرارها، وكرروا على أولادكم مصير من تساهل في رفقة السوء، وأنه يندم يوم القيامة ويقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين، ويتمنى يتمنى أن يروا لذان أضلاهما من الجن والإنس، قال نجعلهما تحت أقدامنا. القرآن نقل لك خطر القرين، إنه كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، والسنة قال النبي المرء على دين خليله، وقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحذيك أي يحرقك أو تشم منه ريح خبيثة. وأكثر من يماشي الأصحاب الآن لا ينظر إلى القيمة الدينية وما يسمى بالوازع الديني عندهم إلى النفعية. قال ابن عباس عامة تعارف الناس المصالح، نسأل الله العافية، مصلحة إنه شخص أعطي موهبة خفة الدم واسمه ذا النفعية فيصير يحبه، يمكن كما سمعت صار يحب الشخص مثل شقيقه لأنه اشترك معه في أشياء دنيوية وأثاث وتفكير، لا ينظر إلى القيمة الدينية، هذا غلط. قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، يحبه لأنه مقيم دين الله. من علامات أنه يحبه لله أن يطيع الشافعي، الشافعي قال إذا جئت تقرر مصادقة فلان انظر هل يطلب العلم، فإذا وجدته اتباعد عن حلقات العلم مسيء الظن في العلم أو في أهله فلا تصادقه. قال لا تصادق من لا يطلب العلم لأنه سيضرك يوم جهله صاحب طالب العلم. فمن علامات أنه معظم لله يعظم دينه ويطلب العلم، فدرته مصروف عن طلب العلم لا يهتم به، فهذا سيثبتك وينك فلان في درس بعدين أنا والله مشغول، يعطيك رسالة أن الحضور الدرس كغيره، يعني خطر أن صاحب رجل لا يطلب العلم. فإذا لم يطلب العلم رجعنا إلى مسألة آخر الزمان، لم يموت العلماء وش يظهر؟ الزنا وشرب الخمر، وقد يظهر منه ما يؤذيك لأنه لا يطلب العلم، أو ما يحرجك ولو بكلمة. قيل لمالك من قبل يمكن بعض العامة كم مضى من عمرك واليوم كم راتبك وكيف حوالك مع زوجتك وعينكم مشاكل؟ قال مالك هذا ما لا يعنيك، من حسن سنة المرء ترك ما لا يعنيه. هذا لو كان عنده بالحل بعلم بالحديث هذا أنه في الإسلام درجة لا يبلغها إلا من ترك ما لا يعنيه ما لا يفيده في الآخرة، لا يبلغها إلا بهذا، لو عنده علم كان أحرج مالك مثل هذه الأسئلة. فإذا لابد أن تجد أذى ولو بكلمة أو شطر كلمة ممن تصادقه ولا يطلب العلم، فلا تصاحب إلا طالب علم. وكذا أخواتنا ننصحهن ألا يصاحبن إلا طالبات العلم العارفات بدين الله، لأنها قد تستشيرها مرة وتهدم بيتها. لو أنا مثلك ما أسكت له والله، لا أخذ العيال أو لا أروح بيتي وأرمير العيال في وجهها، مشورات تهدم بيتها، لأن هذه جهلة حكمت بيش بجهل. وين آية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ نسي المنسية، لأن تعاملها مع إيش؟ مع العقل والرأي، ما درست. الدراسة المستمرة تخلي الإنسان حتى وقت الحدث يتذكر العلم، لكن تستشير أخيتها الجاهلة ستفتيها بجهل وتهدم عياتها بكلمة واحدة. كما قلنا بعض النساء نادمات، فلانة كادت أن تتسبب في طلاقي فأدركت أن تحرشني على زوجي فتركتها. لكن بالتجربة ليش تكون التجربة هي اللي خلتك تتركها يا أختي؟ تتركينها ليش بالبداية ما سمعت كلام الشافعي لا تصادقي إلا طالبة علم، أن ستشير عليك مقتضى العقل لا مقتضى منهج السلف والقواعد الإسلامية، فيؤدي أمرها إلى هلاكك في دنياك ودينك. فإذا هذا أعظم وصف في رفق الصالحة، أنك تشوف رفيقك مهتم بدين الله، يطلبه يتعلمه، مو كل كلامه في كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عند مجلسه، يقول فلان عنده كذا، قال يا بني ما عند الله خير، لا تفتن بالدنيا وتعظمها في أنفسنا، ما عند الله خير من هذا، الموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. هذا ما تيسر ذكره من التذكرة التي نسأل الله أن يأجرنا عليها، لأن الله حث على طاعة ولي الأمر ووعد من فعل أن يدخله الجنة. فلا شك أن مجلسنا هذا وعرضنا هذا المختصر طاعة لولاة أمرنا الذين الآن مجتهدون في الحملات الأمنية والعلمية الدعوية لإصلاح ما أراد الأعداء أن ينفذوا علينا به، لينهكوا عسكرنا وشبابنا. وتصدى لهم صاحب السمو الملك ولي العهد بنفسه يقود هذه الحملة الآن، فجزاه الله خير ومتع الله بعمره وحفظه وقاه الله بكل شر، ووالده وهو ذلك بعد توجيهات لا شك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الآن نقرأ في هذا الباب، وهو باب مختصر جدا، وحينئذ ننصرف راشدين، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمل متقبلا صالحا. لكن قبل أن يقرأ أخوكم، اعلم أنك في نعمة عظيمة. ماذا يعني أنك تدرس التوحيد؟ الذي يأتي بناقض التوحيد يخلد في نار رب العبيد. أي والله، ود وسواع يغوث لمن عبد وقوم نوح، سببه تنسخ العلم، فتنسخ العلم فيك وفي زوجك وفي ولدك فلم يدرس التوحيد، فأقسم بالله أنهم عرضة لأن يحصل لهم ما حصل لقوم نوح. فكم جالست بعض من لا يدرس التوحيد وإذا واقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، يأتي قبر الرسول يقول يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله، وبعد شوي الشيطان يقنع يقول ماذا من أنك تكلم ويسمعك، أشهد أنك مرت الرسالة وديت الأمانة. طيب الصحابة كانوا يطلبون من النبي الدعاء، يطلب من الدعاء، الشيطان يزير عند زيارة قبر النبوي فيقع في الشرك الأكبر مخلد في النار، يقول يا رسول الله شعري عند الله، ويجيك رايح وخلاص يتغدى في المجتمع في فندقه الفخم في المدينة، وما يدري الآن أنه خلف شركا يخلده في النار. كلمة قالها ورايح ويأكل مع عياله وجاي انبسطنا في المدينة وكنا من شريك المدينة، وما يدري الشرك اللي وقع فيه. فإنه قال للرسول يا رسول الله اشفع لي، هذه الكلمة وبقت دنياها كلها. السبب الجهل بالتوحيد، هذا الشيطان أقنعه ما دام سمعك النبي تقول أشهد أنك بلغت الرسالة والدين قاعد يسمعك الآن. هي لذلك البعض من ذوي العلم يقول لم أجد دليلا على أن الإنسان يخاطب النبي بكل هذا عند القبر أشهد أنك بلغت. نعم قالها بعض المتأخرين من أهل العلم، يقول هذا الكلام الطويل أشهد أنك نصرت الأمة أو بلغت الرسالة، لكن ابن عمر قالها، يسلم ويمشي ابن عمر بس ولا يدعو النفس، قال ما لك الدعاء للنفس عند قبر النبي بدعة. يعني ما كان ما ثبت الدعاء مستجاب عنده أو إطارة القيام هناك. فإذا تأتي قبر النبي لا تخيل النبي قاعد يسمعك وتتملق، فإن هذا شرك أكبر. يا رسول الله أنت بلغت الرسالة، تدعوه دعاء يسمى عبادة، بمعنى أنك تتملق للنبي بهذا، وأنك ما قصرت في الدعوة يا رسول الله وجزاك الله خير، اعتقادا منك أن هذا يقربك منه وأنه سيرفع لك الدعاء عند الله. إذن رجعنا لدعاء العبادة، تضمن دعاء المسألة. خطير هذا. عليك إذا تكتفي كما قال منه حذيفة، أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها. وعليكم الأمر العتيق، أصحاب النبي بن عمر، عهد بن عمر يقول عبيد الله راوي الأثر كان جاء من سفر يسوي كذا، يسلم على النبي وبكر وعمر، يترضى على بكر وعمر وصلى على النبي ويمشي. قال لم يفعل هذا إلا ابن عمر اجتهادا، فلم يوافق الصحابة. فإذا يسعك تقليد بكر وعمر ولا تفعل مثل ابن عمر، اللي اجتهد هو الوحيد، ما يسعك ما سعى كابر الصحابة. أنك ما تعتقد كما يفعل البعض أنك إذا ما فعلت هذا فإنك تركت فضيلة. لا، النبي قال زوروا القبور ذكر الآخرة، ومن زور القبور قبر النبي. ما قال النبي في نص واحد أن زيارة قبله أفضل من غيره حسب مادة الشرك، الشريعة حكيمة. ما قال من زار قبري وجبت له شفاعتي، ما قال هذه الكلمة. إذا لما لم يقل هذه الكلمة يصبح قبره من جهة سد ذراع للشرك كقبر غيره ولا لا؟ كقبر غيره، لكن لا نعتقد إلا كما قال بعض العلماء سلامك عند قبره وفي أقصى المغرب أو المشرق واحد، فإن الملائكة تبلغه ولا يسمع هو بنفسه، إذا سلمت عليه لا يسمع. بل في الحديث إن الرجل إذا مر يسلم عليه رد الله عليه روحه فتسلم، رد عليه السلام، لكن كان بعيدا تبلغه الملائكة فلم يؤت سمعا. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يقول ابن تيمية والصحابة إذا وقعت فيهم طاعون أو ما يذهب القبر النبي يقول يا رسول الله اشفع لنا أن يذهب الطاعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. واغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قراءة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. آمين. عن أبي بن كعب رضي الله
باب
عنه
اللهي.
عن أبي بن كعب
ذكرت باب النهي عن سب،
النهي عن سب الريح.
نعم
أقرأ. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
نعم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجر الله له الأجر والثواب، باب النهي عن سب الريح. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن مقتضى التوحيد وكماله الواجب أن ينسب العبد أفعال الكون كالريح والحر والبرد والمطر إلى بارئها وخالقها وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فإذا نسب ذلك إلى غيره كان ذلك نقص في توحيده، كما مر معكم في النهي عن سب الدهر. فمن أجل أن سب الريح وهو شتمها ولعنها قد يؤول إلى سب الآمر لها والخالق، لأجل ذلك نهي عن سب الريح، نهي تحريم لا كراهة. فإن الأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم، ما لم يأتي صارف يجعله للكراهة كما هو مذهب أهل السنة في أصول الفقه والتفقه. قال النبي: إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه، خرجه مسلم حديث أبي هريرة. فالنهي للتحريم، النهي عن سب الريح. ويؤخذ من هذا الباب حينئذ النهي عن سب كل ما ليس له اختيار. فإذا سألتك ما حكم سب الحر، كما نسمع بعض الجهلة: الله يلعن أبو ذا الحر. سب البرد، سب الدهر، إلى غير ذلك. فيؤخذ من هذا الباب إذن تحريم سب كل ما لا اختيار له، لأنك إذا سببت ذلك الأمر كالحر والريح والبرد والمطر، إذا نزف السقف ونزل المطر في بيتك، الله يلعن المطر هذا، أعوذ بالله، ستسب من؟ سيقول الأمر سب من؟ الفاعل. وذلك سيء الأدب من كان بجانبك طائرة سكت مكيفات الطائرة، فأصبح يروح على عادة شيبة نجد الفضلاء أهل الكرم، يروح لك ويروح نفسه، فالمروحة اشتدت عليه فسب المروحة، سب المروحة. فألا تجد في نفسك أيها المروح المسب المروحة ألم؟ هي المروحة هي اللي سوى الفاعل، واضح؟ طيب. وذكر في الترجمة دي بيان برهان الترجمة، لأنه أبهم، لأنه عفوا ذكر لفظا مبهما يحتمل الكراهة والتحريم، وذكر ما يدل على التحريم بسبب الريح. فذكر ما خرجه الترمذي في جامعه عن أبي بن كعب، وقيل المحفوظ وقفه، وجاء عن أبي هريرة في مسند أحمد مرفوعا وهو حسن، فصح موقوفا ومرفوعا. في مسند أحمد: لا تسبوا الريح فنتجيء بالعذاب والرحمة، ولكن سألوا الله من خيرها وتعوذ الله من شرها. وما لفظ الترمذي قيل موقوف على أبي بن كعب. قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. احفظوا، اكتبوا هذا، اكتبوه في صحائف قلوبكم حتى تقولوه. دعاء مهم، ان كم شفنا من يموت ويهلك في الريح، ما قد شفتم مقاطع تشتد الريح حتى يطير بعض الناس وتضرب به في الجدار ويتوفى. فلو كان سار الله من خيرها لعصمه الله، لكن ما يعرفون هذا الحديث، فقد يتوفى تلعب به يدور. شفنا بعضهم يمسك ثم ما في فائدة، الريح تطير بالسيارات تلعب، تلعب بالطائرات، فكيف بجثث وزنها 90 ولا؟ لا شك أنها منها ما هو مميت. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قوله نسألك من خير هذه الريح، الريح نفسها هذه لا شك أن فيها خير وفيها شر، فحين من الخطأ أن تتوهم أنه دائما إيش شر، فتسبوا فيولم لسب الفاعل، فقد تكون صحيح عاصفة تقتلع الأشجار وتهدم البنيان ويفيض منها النهر والبحر، ولكن قد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط وتنقل اللقاح وتلطف الجو. وخير ما فيها أي ما تحمله، لأن قد تحمل خيرا كتلقيح الثمار كما ذكرنا، والرائحة الطيبة، الزهار تكون هناك تكون هنا في الجنب، مريح طيبة شم رائحة الياسمين تنتعش، إذن فيها خير سبحان الله. وقد تضر بحمل الأمراض والبهائم، تنقل الجراثيم، فيها خير وشر. وخير ما أمرت به مثل إثارة السحاب وسوقه حيث يشاء الله عز وجل، كما قال في القرآن، وذلك من دلائل ألوهيته، برهن على ألوهيته في سورة البقرة فقال وإلهكم إله واحد، ثم برهن على ألوهيته واستحقاقه العبادة وحده بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، تصريف الرياح، هذه هي الريح، الريح هو الهواء المصرف الذي يصرفه الله حيث يشاء، شمالية جنوبية شرقية غربية نكبة بين وبين، لا يصرف الريح إلا الله، ليس له شريك في صرف الريح، فلا ينبغي أن يكون له شريك في العبادة، فأحيانا تكون شديدة وأحيانا تكون مرتفعة وأحيانا تكون منخفضة وأحيانا تكون حارة وأحيانا تكون باردة، آيات مسخرة مدبرة بأمر الله، فلا يحل سبها. وخير ما أمرت به إثارة السحاب وسوقه، ونعوذ بك يعني نعتصم ونلجأ من شر هذه الريح كقلع الأشجار والطيران بالسيارات، تطير أحيانا السيارات من شدة الريح. ألم يعذب قوم الريح؟ منهم عاد قالوا من أشد منا قوة، فعذب الله بهذا الهواء اللطيف الذي يشتد حتى يكون منه الأعاصير والدمار. قال الله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود ديار صالح، وذي قال النبي إذا مررتم بديارهم المنحوتة في الجبال فلا تدخلوها إلا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم، أهلكم الطاغية صاح جبريل صيحة فتتك أكبادهم في أجوافهم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إذا يجوز وصف الريح بأنها شديدة لكن لا يجوز سبها، كما ذكرنا في الدهر يجوز وصفه كما قال في أيامنا حسان، لكن لا يجوز سبه، كذا الريح يجوز وصفها أنها ريح عاتية صرصر شديدة لكن ما يجوز سبها، فرق بين الوصف والسب، يشترك ذلك مع سب الدهر ووصف شيء من أيامه. وشر ما أمرت به كالإهلاك والتدمير، سبحان الله، فأحيانا ينصر الله بها من يشاء الريح، نعم ينصر الله من يشاء بالريح. فكفار قريش اجتمعوا للفتك بالنبي، قال خلاص هذه المرة المجهزة، فنادوا في من؟ فنادوا في البلاد والقرى، نعم نادوا في كل مكان، حتى اجتمعوا 10,000 وذهبوا للمدينة، وأحاطوا بالنبي وبنى النبي خندق، ولم يثبت أنه عن سلمان الفارسي، فنصرهم الله بالريح فجعلت تقتلع خيامهم وقدورهم. هذا في عبرة اللي يسمونهم ذو المظاهرات أصحاب الثورات. النبي جاء الكفار ولما راهم القوة ويصعب مواجهتهم لكثرتهم ما طلع لهم من صدور عارية كما يقول محمد حسان وأضرابه وعدنان عرعور اخرجوا بصدور عارية أبدا، مع ثبوت الكفر عليهم. كيف إذا لم يثبت الكفر؟ بل اتخذ النبي خندق وراءه كان يصلي ويدعو، اتخذ السبب ولم يواجه. فلما فعل النبي ما أمر به من ترك التهور نصره الله بالريح. فالجهلة يظنون هؤلاء اللي هم الجهاديين البدعيين في هذا الزمان إن ما في نصر إلا بإيش؟ بالمواجهة. هذا يجوز؟ لا، النصر قد يكون عند الضعف بالكلمة والعلم كما كان النبي يقرأ القرآن، وعند القوة بالسيف والبنان. والنبي لما كان مستضعف في مكة يستنصر بالعلم والدعاء على الأعداء، صحيح؟ فلما صار له قوة وقابل شروط الجهاد قاتلهم في بدر، لم تقم شروط الجهاد كلها في الخندق، بنى الخندق ثم نصره الله بإيش؟ بالريح. فمن الريح ما ينصر، فنسبها مطلقا جهل واعتداء في الدعاء. وفي الحديث إذا لعن شيئا صعدت اللعنة، لقى الله يلعنها الريح، فإذا وجدت مساغا ولا رجعت على اللاعن. لا تسبوا الريح، لا تلعنوها ولا تشتموها في ذلك. وذلك جاء في الحديث قال النبي نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. بالدبور الريحة الغربية، عاد. إذن هذا اعتداء أو لازمه الاعتداء على تعظيم قدر رب الأرض والسماء. عندما يسب الريح فإنه يضجر من القدر ويؤول الأمر إلى سب الخالق الفاعل سبحانه. طيب، جرى مسألة، جرى عند كثير من الناس إذا رأوا غيم فرحوا، شبت نار الحطب وتنادوا فيما بينهم، هل هذا كان عند النبي سنة أن يفرح إذا جاء الغيم؟ كلا، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، مع أنها لازمت النبي كثير، ما ضحك حتى بدت لهواته، إنما كان يتبسم. لا، كما قيل لا تكثر من الضحك، فإذا كثر الضحك تميت القلب. أما الجواز فثبت عن عمر في صحيح مسلم أنه ضحك حتى استلقى على ظهره، لكن هذا نادر. ليش بعض الناس النادر ذا يخلوه دايم؟ ما تسمع إلا أصوات الضحك وفرقعته وطرقعته بأشد ما يكون. إذا قلنا له قال طيب عمر، يا أخي عمر مثل كل حياته مضيها من الصباح الليل يروح يتفرج على رقصات الحبوش هنا وهنا، يقول يا أخي ضيعت وقتك، وراك علم حلقات، وراك تدبير الأشياء لأهلك وعيالك. يقول مو النبي شاف إيش هو عايشة لعب الحبوش، شاف كم طول السنة، لا تضيع وقتك فيما لا ينفع وتحتاج ما لا يجوز الاحتجاج به. وكان إذا رأى غيما في نفس الحديث، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف وجه الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قوم رأوا الريح مقبل فقالوا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء من ربها. ففيه أن الإنسان لا يأمن مكر الله، يخاف، واجب عليه إذا رأى الغيم مقبل ما يقول أنا سأسعد بالمطر، يخاف من ذنوبه، يخاف من تكون ريح عذاب. فإذا نزل المطر، حتى إذا نزل المطر يقول اللهم إيش صيبا نافعا، لأنه قد ينزل وينزل، ينزل حتى تغرق الدنيا ويموت الناس، فيدعو حتى بعد نزول المطر يقول اللهم اجعله صيبا نافعا، يعني غير ضار. وحينئذ يمتد هذا الباب بالنهي عن سب الريح إلى أبواب أخرى من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الحمى فإنها تكفر الذنوب، صلى الله عليه وسلم فنهى عن سب الحمى، نهى عن سب الحمى فقال إنها تكفر الذنوب. لا تسبوا الحمى فإن تذهب خطايا ابن آدم كمثل بكير خبث الحديث، خرجه مسلم عن جابر. فكل نافع وكل ما ليس له اختيار لا يجوز سبه. البعض يسب كل شيء، لا إله إلا الله، كل شيء ضايقه الله يلعنه، الله أعوذ بالله، لا أكون شفيع اللعانين يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عند أبي داود الحديث زيد بن خالد لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، تسبه كذا متعود يعني ماشي على شيء في ذهنه. إذا رأى ملك في الليل، خص الألباني ذلك في الليل، الورود ورواية مقيدة، الديك يصيح في الليل في النهار، لكن ترى الملك يقول الشيخ ناصر في الليل، في رواية إذا رأى إذا صاح الديك يعني بالليل فقد رأى ملك، فاسألوا الله من فضله. وقال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فعلا آخر الليل تقوم على صياح الديك. ولينسحب الأمر على كل نافع، سبت امرأة شيء نافع تعثر عليها الإبل ولعنته فقال أنزلوا متاعكم من هذه البعير، عن هذا البعير فإنها ملعونة، لا تصحبنا ملعونة، هذا زجر للمرأة ألا تسب شيء ما يستحق السب، خاصة البعير يندفع بحمله تلعنه. وذلك حينئذ من الخطأ الكبير أن يلعن الناس الإنسان السيارة، يخبط على تعثرت وقفت ويضرب عليها ضربة بشق الطبلون، الله يلعنك، غلط، تلعن السيارة ليش؟ ما لا مو بعشان لها مخطئ فيها، لك تلعن ما لا يستحق اللعن، عند الحديث عام ان اذا عند شيء لا يستحق اللعنه ترجع اللعنه عليك. ايه سير وسوت في هذا. او لعن الحر، لعن البرد، لعن المطر الى اخره. فلعن كل ما ليس له اختيار اعتداء على جناب العلي القهار. فينبغي المسلم ان ينزه لسانه من السباب. روى مالك في الموطأ عن عيسى بن مريم، تذكر الواحد من عامة الناس اللي يمر من عند رجله خنزير أو يمر صرصور أو كذا وكذا، لعن أبو شكلك إلى آخره، يلعن أو شيء. عيسى علمنا مر خنزير، مع أنه آخر الزمان يقتل خنزير إذا نزل، حيوان قذر، فضبط نفسه وقال امضي بسلام. قال ابن عبد البر وغيره لكي يعود يعني لسانه على ضبطه فلا يتكلم إلا بالطيب حتى مع قذر الحيوان مثله. فاضبط لسانك يا مسلم، فإن النبي لا يكون يوم القيامة شفيعا للعانين. ولعن الله من لعن والديه، يسب الرجل فيسب أباه، انتشر هذا اللعن. فعلى المسلم ألا يكون سباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سيما أهله. كم مرة تشتكي من زوجها أي شيء يصير، سبني وسب أهلي ويلعني، ليش تلعنها وتقبح وجهها وتلعن والديها وتلعن أهلها؟ غلط. كثير من النساء يشكون، وليش ما يلقى للأهل يعرف أن أي مرأة يعني متعلقة بأهلها ذي كذا؟ أول كلمة يلعن أهلك عياذا بالله. فعلى المسلم خاصة، وقد أمر أن يعاشر أهله بالمعروف، أن يطيب الكلام مع الناس وسيما مع أهل بيته، ولا يلعن شيء لا يستحق اللعن، كالريح وكالحرارة هذا، أو كالطائرة تختل بين على الطائرة، غلط، أو نحو ذلك القطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أيها الناس أطعموا الطعام وفشوا السلام، وفشوا السلام أطعموا الطعام، و صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نام تدخل الجنة بسلام. وقال: وقولوا للناس حسنا. الله يقول، فإذا سبقه الحسن اللعن والشتم سيما لأشياء لا تستحق. هل تستحق المرأة اللعن أخرت عليك الطعام؟ يرجع عليك اللعن أبدا. أما من احتج بحديث إلعنوهن إنهن ملعونات، أي المتبرجات، لا يجوز حتى لعن متبرجة بعينها كما قال العلماء، بل اللهم لعن كل متبرجة، لكن اللهم لعن متبرجة، لكن لا تقول هذه بعينها، لأن قد تكون عندها من الحسنات الماحية ما يعص تسعف من دخول النار ك مومس سقط كلبا فدخلت الجنة، إذا سوت عمل منعها من دخول النار وهو سقط كلب. وش يدريك هذه؟ من جاب لها شبهة يقول أصلا الحجاب كالترابي، وهو شبهة أن الحجاب هذا أصلا مو واجب، يعني كما كان الترابي الخونجي هذا يقول الحرام بس منطقة الصدر، أما الشعر ما الشعر. أيه والله. فالمقصود أنه قد يكون عندها جهل، قد يكون عندها حسنات ماحية، فلا يجب تعينها باللعن. ولو شارب خمر تقول اللهم لعنه، فإنه نهى النبي عن ذلك لما لعن رعل وذكوان وأنهم قتل القراء، أنزل الله ليس لكم من الأمر شيء أو يتوب عليهم فتاب الله عليهم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نقرأ المسائل، اقرأ.
فيه مسائل الأولى النهي عن سب الريح.
نعم، وهذا ظاهر في قول لا تسبوا الريح. نعم، وهذا النهي للتحريم، لأنه سبها سب لمن خلقها وارسلها وأمرها، فإنها مأمورة، الريح مأمورة. نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
شفت هذا في الشريعة بعموم، إذا منعتك الشريعة من شيء إن محاسنها وفضل الإسلام تعطيك البديل. تذكر قصة البيع عن بلال رضي الله تعالى عنه؟ نعم، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعد عفوا، سئل رسول الله عن التمر بالرطب فقال لمن حوله ينقص الرطب اليابس؟ قال نعم، فنهى عن ذلك. طب كيف خلص في حديث بلال؟ قال الآن رطب بتمر يجوز يا إخوان، صاع بصاع، تمر برطب يجوز؟ لا، ينقص إذا يبس. وش يسوي؟ يمسك الرطب ويبيع بفلوس ويشتري به تمر. فالنبي هنا إيش ذكر؟ البديل. هذا من حاسن الإسلام. لا يقول أحدكم خبثت نفسي، وليقول لقست نفسي. هذا البديل. يجي بيبيع بالمتاجرة في الانترنت، يبيع بضاعة، حرام يبيع ما ليس عنده، يعرض بضاعة وهي عند التاجر ذاك، يقول اشتريت اشتريت، حول الفلوس، ياخذ الفلوس ويشتريها من البر ويرسل له اياها وياخذ. طيب كيف تبيع ما ليس عندك؟ لكن اذا سألك واحد اذكر البديل، اذكر له بيع السلم، قل له بعد شهر، بعد شهر أسلمك 30 قطعة من كذا بوصف كذا بوصف كذا، وحول الفلوس وحول لك واجيب لك البضاعة بعد شهر في كذا كذا. إذا أعطي البديل كبيع السلم ونحو ذلك. لا ترك الناس من غير بديل، هذا يعينهم على طاعة الله. نعم، قالون لا تسبوا الريح، ولكن يعني شفتوا ما تكرهون وش تقول؟ الله مساكم خيرها، واضح، أعطى البديل. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
مأمورة، إذا سبها سب لمن خلقها وأمرها، كيف سبها؟ يعني غلط كبير، غلط كبير سب الريح. نعم.
الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، لقولي خير ما أمرت بسلك وخير ما أمرت به وشر، وعوذك من شر ما أمرت به. فالمسلم ألا يبتعد عن سب ما ليس له اختيار حتى ينجو من الاعتراض أولا على القضاء والقدر، يعني بعد الاعتداء على من أمرها، ويسلم بالقضاء والقدر ويقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يشب الحر، يقول الله يلعن الحر ولا البرد ولا الحمى، الله يلعن الحمى ولا السيارة إذا تعثرت، ولا يسب حتى إبليس، لأنه ما أمر بسبه، أمر بإيش؟ بالتعوذ من شره. قال النبي لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. وهنا خطأ كثير من الناس، يجون المتخاصمين محمر عيونهم، يعني كتمزع أنوفهم من الغضب، ويجي بينهم رافع صوته إلعن إبليس يا جماعة، إلعن إبليس، ويظنون أنهم أحسنوا عملا الاثنين، الله يلعنك إبليس، زد شرا. فإن الرجل إذا تعثرت دابته فقال تعس الشيطان، يكبر حتى يكون مثل البيت، يقول بقوة صرعته، ولكن أمر النبي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله. الشيطان يوسوس لك لأن تلعنه، ليش؟ لينشتغلك بلعنه ملعون، بترك التعوذ من شره فيكسب. كما الممسوس، ممسوس تقرأ على الممسوس، تقرأ على الممسوس، آه خلاص. طيب أنت عرفت ليش دخلت فيه؟ يبيش يبيك تسولف معاه عشان تخفف وطن القراءة، شيطان له حيل، أحذر. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم المكروه وقول السوء ومقالة السوء وصحبة السوء ونية السوء وقصد السوء وعمل السوء، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم غدا. نعم،
سؤال حفظكم الله.
نلتقيكم غدا إن أردتم، لمن فاته معنا درس كتاب التوحيد ويرجع إلى البواب في مسجد الملك فهد بالطائف بعد المغرب، سيكون لنا لقاء في أوائل كتاب التوحيد أيضا، وفي المدينة النبوية بعدين كل شهر مرة في مسجد دار الهجرة أمام الجامعة الإسلامية، أول سبت من كل شهر كتاب التوحيد أيضا. لا تمل من درس كتاب التوحيد، شيخنا بن باز كان يكرره حتى توفي، لأنه يذكرك بالتعلق بالله، وإذا صحت عقيدتك وتعلقك بالله صح أمرك كله، وتفجرت لك يا نبيع الرزق كما تفجرت هذه الدولة التي اعتنت بالتوحيد، فصار الكل يمد يده إليها وهي لا تمد يدها لأحد، لأنها تأسست على التوحيد. بركة عظيمة التوحيد، فلا تضيعوه ولا تسوفوا بطلبه، اطلبوه تجدوا الخير في الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يتساءل الكثير عن حصول الأمن ورغد العيش في الأوطان، ونرى ذلك جليا في بلاد الحرمين،
الله أكبر،
فما هو أسباب ذلك؟
والله أنا توني ذكرت أن أعظم سبب لما نعيش من نعمة الأمن وتميزنا على الدول، حتى في آخر سبق الحمد لله 20 دولة مشهورة في العالم عظمى الحمد لله، سبقنا هذه الدول فكنا أفضلها أمنا، فنحن على مستوى العالم مثل ما ذكر شيخنا الألباني محدث العصر، أمن دولة المملكة العربية السعودية. كيف؟ وأكبر علماء الأرض هو الشيخ بن باز إمامنا يقول: العداء للمملكة عداء للتوحيد. هل الرجل هذا العالم الجليل يعني جامل آل سعود بهالكلمة ذي ليزيد راتبه ولا لا؟ والله قرأ تاريخ الشيخ عبد العزيز بن باز، قديم جدا الشيخ، يعني توفي قريب 90 من عمره، وعاصر حتى الملك عبد العزيز، وعرف أن هذه البلد أسست على التوحيد، وعرف أن هذا الخير والأمن بسببه، وعرف فضل هذه البلد أنه درستنا جزاء الله خير التوحيد في المدارس، ولولا ذلك لدرسنا جوهر التوحيد وصرنا أشاعرة لو أنت، أو صرنا صوفية أو ماتريدية أو جهمية. فبالله عليكم لا تنسون قادة هذه البلد ملوكها ومؤسسيها، محمد بن سعود الإمام مرورا إلى مرور مؤسس الملك عبد العزيز وملوك البررة من أبنائه، أن تدعو لهم في كل ليلة إن استطعتم على نعمة تحقيق الاعتقاد الذي كان من ورائه الأمن الذي تعيشونه. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن اليوم أول من عهد الدولة السعودية الأولى وضع يده محمد وهاب في يد من؟ محمد بن سعود، وتآزر قال: لننصرن دعوتك يا شيخ، يعني بالسيف. قال: ابشر بالنصر والتمكين. إلى الآن دوي كلمة الشيخ في هذا العصر يحير أعداءنا الذين متكلمين، فلا غيرهم مستطيعين أن يشيروا إلى خارطة بلادنا فضلا أن يعبثوا بأمنها، والحمد لله على فضله. فجرت لنا الأرض، فجرت لنا الأرض بإذن الله نبيعها، فصارت العالم كله يمد يديه، فكنا في أمن من الجوع وأمن من الخوارج، وتفضيل الله للقادة بأن يكبحوا جماح الخوارج مثل تعيين صاحب سمو الملك محمد بن سلمان فكبحهم، نعم ولي العهد. ما تسمع الآن بعد فضل الله ثم فضل هذا الرجل تفجير، ولا سجن ينابيعهم، ورشح معالم عزيز الشيخ الإسلامي عبد اللطيف على الشيخ فأنزلهم بمنابر، وكل هذا في الترشيح ونحو ذلك في الوزارة في ولاية العهد إلى آخره، توفيق من الله لأجل تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد أو التوحيد أمره عظيم. أما من يقول لكن فيه مخالفة، فيه نقول المخالفة لا يعصم منها أحد، لكن كيف تتعامل مع هذه المخالفة مع ولي الأمر لتحقق الأمن وتزيد في تحقيقه؟ تعمل بوصية النبي، قال إذا رأيتم من أمرائكم شيئا تكرهونه، وأنهم يأتون معصية الله، فكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعته، فيزيد الأمن ويدرس التوحيد ويقوم الحج والعمرة ورمضان، وتدخل الجنان بطاعة ولي أمركم في غير معصية. قال النبي كما عند الترمذي من حديث أبي أمامة، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا صدقة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخل جنة ربكم. إذا جنة الرب في الآخرة أمان ولا لا؟ أمان، بطاعة ولي الأمر وتحقيق التوحيد من قبل وإداء الفرائض، وأمان في الدنيا مما حصل في الدول مثل تونس نحوها من ذهاب الأنفس والثمرات في غير طائل. اللهم أدم علينا نعمة الأمن، واحفظ ولاتنا وقادتنا، واحفظ علماءنا، واجمع الحق كلمتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
سؤال أخير حفظك أخير. ما حكم قول هذا اليوم دبور أو هذا الشهر دبور لأنني لم
الشهر إيش؟
نعم
هذا الشهر إيش؟
دبور يعني قصة نحس لم أشتغل فيه.
الله يقول في أيام نحسات، فالوصف يختلف عن الذم، لكن إذا شعرت أن الوصف صار سبا عنده فعلمه الخطأ أيضا، لأن القرآن مقصوده كان الوصف، فأخشى لهذا قال والله هذا يظهر شهر نحس منعني عن الوظيفة. الله لما ذكر أيام النحسات ذكر أمر كوني هو فعله وهو الريح، لكن هو ذكر أن الوظيفة أدبرت عنه، نعم، فيخشى أنه ربطه بالشهر. فالوصف يختلف لا شك عن السب، لكن يجب الواصف أن يكون وصفه وصفا لا شؤما من الزمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، فمنها التشاؤم يوم الأربعاء، منها التشاؤم من صفر. نعم انظر الآن إيش يقول، يقول شهر صوم ما عندي ولا وظيفة، إيش علاقة الشهر بهذا؟ لكن لو قال يوم أسود كان ذاك ولدي قدر عليه فيه الموت، أي ما ربط بالشهر، ربط بقدر الله. أما هنا يقول في هذا شهر شؤم لأن الوظيفة أدبرت علي، وربط إذا كان في نفسه ربط الشهر بالوظيفة شؤمه بالشؤم يعني بالشهر، فهذا يدخل في حديث الطيرة شرك. فليقل اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، والحمد لله رب العالمين. ونراكم إن شاء الله غدا بعد المغرب إن استطعتم في الطائف باسمك فهد، والأسبوع القادم في مثل هذا الوقت موعد درسكم أيضا في إتمام شرح كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين.